الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. أورد رحمه الله هذا الباب في سياق ذكره للمسائل التي تنافي التوحيد، ومن ذلك قول المسلم في اللو. والأصل أن لو حرف، والحرف لا يعرف، لأن الألف واللام إنما هي من علامات الأسماء، ولكن قال العلماء أنها تدخل على الحروف إذا أريد بها الحكاية وقصد بها معنى، فعرفت لأجل ما فيها من حكم. وهكذا بمعنى لولا، فهي تنافي التوحيد في مواضع لأجل ما فيها من تشبه بالكفار والمنافقين، ومواضع النهي عن لو كثيرة، ويمكن إجمالها بثلاثة معاني. المعنى الأول أن ترد على وجه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وتحته صور وكيفيات. من هذه الصور أن يكون على وجه سوء الظن بالله، وهذا يكون كثيرا في الأمر الغيبي المستقبلي. والوصف الثاني مما يكون فيه الاعتراض على قدر الله في أمر قد وقع، فإنه كذلك فيه معنى من معاني الاعتراض على قدر الله إذا أورد في الأمر الذي قد مضى ووقع، فصاحبه غير مسلم بقضاء الله وقدره، مع ما فيه كذلك من معنى فاسد آخر، وهو كونه يكون عنده شيء من معاني عقيدة بعض أهل البدع الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فيزعمون أنه لا تأثير لفعل الله على أفعال العباد، والله جل وعلا خلق العباد وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. ومنه كذلك الندم على الأمر الدنيوي فإنه منافي لكمال التوحيد في الرضا بقضاء الله وقدره. الندم على الأمر الدنيوي مثل أن يفوته شيء من الدنيا، مال أو كذلك تجارة، فيقول لو أني فعلت كذا لكسبت كذا وكذا، لو أني لم أفعل كذا لما خسرت كذا وكذا. فمثل هذا اعتراض على قضاء الله وقدره وسوء ظن بالله جل وعلا، فهو منافي للتوحيد. والمعنى الثاني من معاني النهي أن يكون فيه قطع بالغيب وحتم من غير ذكر مشيئة لله عز وجل، وهذا كذلك إراد لو ولولا فيها بهذا السياق من المعاني المنهي عنها، كأن يقول مثلا لو كان معه كذا لحصل له كذا، لو أنه فعل كذا لكان له كذا. فكونه يقطع بالغيب ويجزم به من غير ذكر مشيئة الله وعلمه، فهذا صار معتمد على الأسباب، معرض عن الله عز وجل، وهو كذلك ينافي الأدب مع الله. والمعنى الثالث الذي يذم فيه إيراد لو أن يكون على وجه العجز والكسل، ومنه هذا الحديث، فالمطلوب العمل بالأسباب لا الاعتماد على الأسباب، فلا بد من العمل بالأسباب لا العجز ولا الكسل، ولكن لا نعتمد على الأسباب. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والشاهد أن هذا قول المنافقين، فلو هاهنا اعتراض على قضاء الله وقدره، ولهذا كان الجواب من الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والله سبحانه يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر علم أن الخير فيما اختاره الله له. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية كذلك اعتراض على قضاء الله وقدره، وذلك بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الحقيقة كما قال سبحانه: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فلوها هنا من المعنى المذموم التي لا يجوز استعمالها بهذه الصيغة والكيفية. وقد تناول معنى لوها هنا معنى العجز والكسل، ولهذا قال قبله: ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأنه خرج مخرج العجز والكسل، كما أن فيه كذلك سوء أدب مع الله واعتراض على قضاء الله وقدره، ولهذا لم يجوز خروجه على هذا الوصف. والحديث في الصحيح مسلم، وفيه كذلك أن يحرص المسلم على ما ينفعه من أمور الدين والدنيا، وأن يستعين بالله جل وعلا، وفيه كذلك أن العمل بالأسباب يحتاج معه كذلك الاستعانة بالله، وكذلك أن من الاستعانة بالله العمل بالأسباب. ولهذا قال: ولا تعجزن، جمع بين الاستعانة والأخذ بالأسباب. وفي قوله: ولكن قل قدر الله، وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أكثر الروايات بالتخفيف، وذكر بعض أهل العلم أنها بالتشديد، يعني كذلك رويت. ومعنى أن قول القائل لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا منافي للتسليم لقدر الله، ولكن الواجب التسليم لما جاء في قدر الله، فتقول قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان برد القضاء وعدم الرضا به، وبما يكون كذلك من العجز وسوء الظن بالله وسوء الأدب مع الله، وكل هذا من عمل الشيطان الذي يحبه ويفرح به. وقوله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، يعني وما تضمنت من معاني لو المنهي عنها لما فيها من اعتراض على قضاء الله وقدره، وأن ذلك من صفات المنافقين. وقول الثاني: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، معناه إذا أصابك شيء فلا تقل لو، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، فإن في ذلك تسليم لقضاء الله جل وعلا وقدره، وحسن ظن بالله، وكذلك حسن توكل وتفويض له جل وعلا، مع ما فيه من الصبر على قضاء الله وقدره، وكل هذا من حسن عبودية الرب، العبد مع الرب جل وعلا. وقوله الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، يعني من سوء الظن ورد القضاء وعدم الصبر وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه. وقوله الرابع: الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وهو أن يسلم لقضاء الله وقدره، وأن يقول ما قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وهو يتضمن كذلك أن لو إذا خرجت مخرج الكلام الحسن فهي مما تجوز. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا، فقال: باب ما يجوز من اللو، وقول الله تعالى: لو أن لي بكم قوة، وهي على قول لوط عليه الصلاة والسلام. ثم أورد عددا من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لولا أن أشق على أمتي أو الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. الحديث وفيه قصة لما قال عمر: نام النساء والصبيان يا رسول الله. وهكذا كذلك أورد حديث عبد الله بن عباس: لو كنت راجما امرأة من غير بينة لرجمت هذه. الحديث ومر معنا قريبا. في درس السياسة الشرعية، والشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام لو، وهناك قال لولا، وهكذا كذلك حديث أبي هريرة لولا نشق عن أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وحديث لو مد بي الشهر لواصلت، وغيرها من الأحاديث. فهذه تدل أن هناك لو ولولا تجوز، وجمع العلماء بينها بأن ما كان من لو ولولا للمستقبل فهو مما يجوز، حتى لو كان فيه تحسر لفوات مطلوب فهو حسن إذا كان لأجل أمر ديني من أعمال الخير والبر، أما إذا كان لأمر دنيوي فهو مذموم. فالدنيوي كما مر معنا، لو أني فعلت كذا لكسبت كذا، أما الأمر الديني فهو تحسر على باب من أبواب الخير والبر، لا يقصد به رد القضاء، ولكن يقصد به حث الغير والنفس على تداركه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقوله لو ها هنا على أمر مستقبل فيه تحسر لفوات مطلوب ديني، ليس المقصود منه رد القضاء، ولكن المقصود منه استدراك ما قد فات وحث الغير عليه. فيعلم بهذا أن لو إذا وردت مورد الكلام الحسن فهو مما يجوز فيها، وهكذا لولا. وإذا وردت مورد الكلام السيء مما سبقت الإشارة إلى بعض معانيه فهو مما ينهى عنه. وقوله الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله كما تقدم، يعني أن يجمع بين الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله عز وجل، وبه يتم التوكل، فالتوكل لا يتم إلا كما مر معنا وتكرر بأمور، ومنها أن يجمع بين العمل بالأسباب والاستعانة والاعتماد على مسبب الأسباب. قال وقوله السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لأن العجز معناه عدم العمل بالأسباب والتقاعس عنها، فهو مع ما فيه من منافاة للمطلوب الشرعي فيه أضرار كثيرة، ومن تلك الأضرار سوء الظن بالله ورد القضاء وغير ذلك مما يوقعه هذا الفعل. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في اللو. قال اعلم أن استعمال العبد للفظة لو على قسمين مذموم ومحمود. أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع، يعني كونه يحزن ويندم ويسخط ماذا سيرد له مما مضى؟ لن يرد له شيئا، وهو كذلك فيه عدم الصبر لهذا البلاء الذي ابتلاه الله به، وهو يتضمن كذلك عدم الرضا بالقضاء وسوء أدب مع الله. قال الثاني أن في ذلك سوء أدب مع على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولهذا فإنه وصف به المنافقون كثيرا، فالمنافقون عندهم سوء ظن بالله وعدم رضا بالقضاء، فلا يجوز المسلم أن يتشبه بهم. قال: ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما، لأنهما من لوازم التوحيد كما تقدم. قال: وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير أو تعليما للعلم والخير، فهذا جائز، وكثيرا ما يكون في الأمور المستقبلية. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة. ومعناه أن لوها هنا وردت في معنى من معاني المدح والمعاني المحمودة، وذلك لأنه قالها عليه الصلاة والسلام على وجه التحسر على طاعة من الطاعات يحث غيره على فعلها. قال: وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهذا في الخير حسن وفي الشر سيء، لأنه أي ورد الحديث جاء من حديث ابن عباس وغيره، جاء في رجلين أحدهما تمنى أن يفعل مثل فلان في الخير وآخر تمنى أن يفعل مثل فلان في الشر، فلو في حق الأول محمودة وفي حق الثاني مذمومة، لأنه في الخير في حق الأول فمعناه حسن وفي الشر في حق الثاني فمعناه سيء. قال: ولو صبر أخي موسى ليقص الله علينا من نبئهما، يعني قال أي بقصته مع الخضر، فهنا كذلك لأجل فوات الخير من أمور الطاعات وأبواب البر، فهو محمود، فلو هنا من الباب المحمود. قال: وكما أن لو إذا قالها متمنيا للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم، فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين، يعني قال باب ما جاء في اللو ولم يذكر جوابا للترجمة، اكتفى بإيراد الأدلة والمسائل، وهو يشير بهذا إلى أن الأصل فيها المنع بهذه المعاني الواردة في الأدلة، وما جاء من جواز فهو بحسب ما وجهه العلماء. وهذه الأحاديث التي أشار إليها كما أشار المعلق بين أن تكون في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن وهي الصحيحة كلها. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قوله باب النهي عن سب الريح، أي هذا مدخل لمعرفة حكم النهي أو ما ورد من النهي عن سب الريح، وذلك لأن هذا مما ينافي كذلك التوحيد، لأن فيه سوء أدب مع الله، فالريح من خلق الله الذي وجهها الله بحكمته سبحانه وتعالى، فلا تأثير لها إلا بأمر الله. فالساب لها أولا معترض على أمر الله وقضائه، وثانيا متسخط لما وقع من القضاء، والواجب الصبر. كما أن لها حكم، فالريح التي قد تؤذي بعض الناس لها عليهم فوائد ومنن ومنافع، من الله عليهم بها بهذه الريح، فهي تخفف عليهم الحر وتزيل عنهم الروائح الكريهة وتنقي لهم أجواءهم من الأمراض والأسقام، وتبعد عنهم الآفات والحشرات الضارة وغير ذلك من حكم الله فيها. بل هي جند من جند الله، يعين بها من يشاء ويسلطها على من يشاء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا الريح الشرقية، والدبور الريح الغربية. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ثم أورد حديث أبي بن كعب، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أو نهى فيه عن سب الريح، قال: لا تسب الريح. وذلك لما تقدم، لما فيه من سوء الأدب مع الله، لأنه لا تأثير لها بذاتها، إنما هي تسير بأمر الله، ولأن فيه كذلك تسخط على القضاء وعدم الصبر. ولهذا قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. وتناول هذا معنيين: المعنى الأول أن لها حكم، فقد ما يراه مكروها فيه الخير له، فهي تجلب السحاب الذي تكون به الأمطار، وتجري المياه والسفن التي يكون لهم فيها منافع وغير ذلك. كذلك تناولت معنى آخر، وهو الصبر على ما قد يبتلى به العبد من غير ذلك الخير الذي قد يقع. ولهذا فهو يدعو الله أن يجنبه شر هذه الريح، ولهذا قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. كأنه قال: إن أردت بها عذابا فاجنبنا ذلك العذاب يا ربنا. والحديث كما ترون حديث صحيح، قد صححه غير واحد، وأشار في التعليق إلى تصحيح العلامة الألباني رحمه الله له. وقوله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، يعني للحديث وللمعنى الذي سمعنا. وقوله الثاني الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني في حكم الريح وما كان بمعناه مما هو كله من مخلوقات الله ومن جند الله: المطر، الريح، الحر، البرد، كل ما يكون في هذه الدنيا فهو من أمر الله، لا تأثير له بذاته، إنما بأمر الله جل وعلا. ولهذا من اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهو بلسان الحال أو بلسان المقال يصدر منه ما يدل على ذلك، وهذا نقص في التوحيد. وإلا إذا كان يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله لم يسبها، لعلمه أن الله هو الفعال لما يريد، وهو الذي بأمره جرى أمر هذه الريح. فإذا كان كذلك فإذن يسلم لأمر الله، ويعلم أن الله الحكيم لحكمة قضى ما قضى. قول الثالث الإرشاد لأنها مأمورة، يعني فيما جاء في الحديث وخير ما أمرت به، فهي لا تأثير لها بذاتها كما تقدم بل بأمر الله. وقوله أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فهي قد تؤمر بخير وقد تؤمر بغير ذلك، ولله الحكمة في ذلك. وقد قال نصرت بالصبا، أي الريح الشرقية، وكثيرا ما تكون هذه الريح مع قرب الزوال. وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح الغربية، وكثيرا ما تكون هذه مع الغروب. قال الشارح رحمه الله باب النهي عن سب الريح، وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، وبه يعلم أن المقصود ليس الريح فحسب، بل كل خاص من حوادث الدهر، الريح أو المطر أو الحر أو البرد أو غير ذلك. قال ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكفر، إذ أنه يسب الله المدبر. قال ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم، إنما يجري كثيرا على ألسنة الناس دون تأمل وتفكر وتدبر، ولهذا كان هذا مما ينافي التوحيد. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وسورة الأحزاب، وهي في سورة الأحزاب أكثر. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخره، فيه إشارة إلى أنه كذلك مما ينافي التوحيد عدم حسن الظن بالله، فسوء الظن بالله مما ينافي التوحيد، ومنه التخرص بالظنون الكاذبة التي هي ضد اليقين. ولما كان ذلك مما ينافي التوحيد لم يكن هذا من خلق المؤمنين، وإنما كان من خلق المنافقين، كما أشار في آية آل عمران عن المنافقين، وهكذا في آية سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهكذا كذلك في سورة الأحزاب وغيرها من الآيات، كما قال جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. فهذه المعاني لما كانت تنافي التوحيد والإيمان لم تصدر عن المؤمنين، وإنما صدرت عن المنافقين. ثم ذكر تفسير الآيات وأشار إلى كلام ابن القيم رحمه الله، والشاهد منه أنه خلص ذلك بأن هذا كان من خلق المنافقين، إذ أنهم هم الذين كان عندهم سوء ظن بالله ألا ينصر الله عز وجل رسوله، وأن دينه سيضمحل، مع أن الله جل وعلا قد قال وقد وعد ووعده الحق بأنه سينصر رسوله وسيكون الدين كله لله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا فمن اعتقد ذلك فقد أساء الظن بالله. نعم، الحق قد يبتلى، وقد كذلك يقابل شدائد، لكن أهل الإيمان في هذه الشدائد يكون موقفهم الصبر وانتظار النصر، فيعلمون أن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعد الشدة، وأن مع العسر يسرا لحسن ظنهم بالله جل وعلا، ويعلمون أنه لا يشتد الأمر إلا يكون بعده الفرج، ولا يأتي العسر إلا ويكون معه اليسر، ولا تأتي المشقة إلا ومعها التيسير، لعلمهم أن الله عز وجل الحكيم العظيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما لم يكن ليضع عباده المؤمنين، عندهم حسن ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى، فهم على يقين مهما بلغت المصائب والشدائد فهم على ثقة بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يأتي النصر على أيديهم فهم يعلمون أن النصر آت لا محالة. ولهذا صار منافاة ذلك من خلق المنافقين، ومما ينافي تعظيم رب العالمين، ومما ينافي الإيمان والتوحيد له سبحانه وتعالى. وهكذا المعنى الآخر وهو أعظم من هذا، أن يظن أن الباطل سيديل إدالة على الحق لا يقوم بعدها الحق أبدا، وهذا أعظم من الأول. فإذا كان الأول وهو أن الشدة لا تدوم، هذا مما يجب أن يكون عليه المؤمن من باب حسن الظن بالله، فكيف أن الباطل يستقر ولا يقوم الحق؟ فهذا أشد وأشد، ولا يمكن أن يكون مثل ذلك عند المؤمن، وهو علم عظمة الرب جل وعلا ووعده الحق، وهو لا يخلف الميعاد. ولهذا ولغيره صار هذا المعنى مما ينافي التوحيد. ومن ذلك أنه منافي للتسليم لقضاء الله وقدره والصبر ثم أشار رحمه الله إلى أن الكثير من الناس إلا من رحم الله لا يسلم من وجود شيء من الدخن في هذا الباب، أي سوء الظن بالله، فإن الكثير من الناس يقع عنده شيء من التعنت على القدر واللوم على ما يبتلى ويصاب به، ولكن كما قال فمستقل ومستكثر، يعني من الناس من عنده مثل هذا كثير ومنهم من عنده قليل. وتمام حسن الظن بالله أن يكون المسلم عنده السراء والضراء سواء، لعلمه أن الخير فيما يختاره الله جل وعلا له، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن علامته كذلك أنه لا يتغير ولا يتأثر بإقبال الأسباب وإدبارها، إذا أقبلت أو أدبرت الأسباب فهو راسخ على يقين، ليس إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة، لا، هذه صفة المنافقين. أما صفة المؤمنين إذا ابتلي واشتد عليه الأمر فهو راسخ. ومن الرسوخ ألا يصدر من لسانه ولا من جوارحه ما ينافي الصبر والتسليم، وبه كذلك نعرف أهمية خلق الرفق والسكينة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. المؤمن يبتلى بأشياء كثيرة في حياته اليومية، فضلا عن الشدائد التي تمر به بين الحين والآخر، كيف يتعامل معها؟ هل يتعامل معها بالحلم والرفق والسكينة، أم يتعامل معها بالطيش والغضب وفلتات الكلمات باللسان وفلتات المواقف والتصرف بالجوارح؟ ولهذا فالناس يتفاوتون في هذا كما قال فمستقل ومستكثر، لأن الباب عظيم لا ينحصر بالأمور العظام، حتى الأمور التي تكون في يوم الإنسان وليلته قد يمر عليك شيء يغضبك، تصرف، كلام، أي شيء، كيف يكون موقفك مع هذا؟ هل تصبر وتحتسب وتحسن الظن بالله وتتصرف التصرف السليم، أم تتصرف تصرف المجانين وكذلك تطيش طيش الجاهلين؟ هذا لا يكون من المؤمن، بل المؤمن هو الذي يكون عنده رسوخ وسكينة. ثم أورد هذا البيت فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هو في الحقيقة البيت فيه سوء ظن، لكن أورده الشيخ رحمه الله هنا من باب الوعظ والتذكير ألا يبتلى أحد بهذا الأمر العظيم. ولهذا علق بعض الشراح بقولهم بقول الشاعر الآخر فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خير فكيف بظالم جان جهول. ومعناه إذا أردت أن تستقيم في هذا الباب فأحسن الظن بالله وأسئ الظن بنفسك، فإنك إذا أحسنت الظن بالله حصل لك كل معاني الإيمان والتسليم والتوحيد، وإذا أسأت الظن بنفسك أعنت نفسك على إصلاحها. وقوله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، يعني كما تقدم من كلام ابن القيم وغيره. وقول الثاني تفسير آية الفتح كذلك كما تقدم فهي في المنافقين. وقول الثالث الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر أي سوء الظن بالله جل وعلا. وقوله الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه أي عرف ربه بأسمائه وصفاته فعظمه فأحسن به الظن، وعرف نفسه بمعرفة ضعفها وعجزها وجهلها وقصورها فأساء بها الظن فدفعه الأول لإكمال إيمانه وتوحيده، ودفعه الثاني لإكمال عبوديته لخالقه وربه. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم. وهذا معنى ما تقدم وهو ظاهر وواضح. وإلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أن يجعل قول السلام عليكم كالتنبيه في الجوال كما يفعل بعض الإخوة؟ لو تركها كان أحسن، لأنها عبادة وهي كذلك تحتاج إلى جواب. فماذا ستجاوب الجوال؟ ستقول عليكم السلام؟ يقول: ما رأيكم بقول الرجل مولاي وصاحب الجلالة؟ كما تقدم معنا أن الأفضل ترك مثل هذا في باب ما ذكر عن ونقل عن الثوري شاه أن شاه.